لا عطف تفسير. نعم.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
خربة، خربة عندك؟ نعم. لا، هو إن الحرم في بعض الروايات إن الحرم. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها أنه يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك العالم بها الذي لم يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ الجاهل بها، لأن الله إذا حملك علما فقد أخذ عليك الميثاق أن تبلغه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا تحتقر نفسك، لا تقول أنا لست عالما، إذا علمت حديثا واحدا بلغ. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، وهذا هو الذي ساقه المؤلف من أجله، من فوائد هذا الحديث أولا مخاطبة الأمراء ولو فساقا، مخاطبة الاحترام. فهذا أبو شريح صحابي، وعمر بن سعيد الأشتق ليس بصحابي بل هو فاسق، ومع ذلك يناديه هذا الصحابي يقول: ائذن لي أيها الأمير. ففي هذا دليل على أن الجلف لا ينبغي أن يخاطب به الأمراء، لأن الأمراء آنافهم رفيعة وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يردون الحق إلا إذا خوطبوا على وجه إيش؟ اللين. والحمد لله أنت لم تتواضع هذا التواضع لهذا الأمير إلا لرفعة الحق، أنت لا تريد أن تخضع له، لكن تريد أن يخضع هو لأي شيء؟ للحق. فمخاطبة الأمراء باللين خير من مخاطبتهم بالجلال. ولهذا قال: إذن لي، هذا أدب، أيها الأمير، ولم يقل إذن لي يا هذا أو إذن لي يا أمير، بل أتى بأيها، أيها الأمير، وهي أرق وأبلغ في التعظيم من قوله إذن لي يا أمير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل، لأن أبا شريح لم يقل إن مكة لا يجوز إبعاث البعوث إليها أم أشبه ذلك، قال: أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على احترام مكة وتعظيمها، ولهذا قام بهذا الحديث في اليوم الثاني من الفتح. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يكون سبباً لقبول خبره وتقوية له، لقول أبي شريح رضي الله عنه: سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا يعود إلى القول، وأبصرته عيناي وهذا يعود إلى القائل، لأن القول لا يبصر، إنما الذي يبصر هو القائل، فهو يقول أنا أبصرته وسمعته أذناي ووعاه قلبي ولم أنس منه شيئا. ومن فوائده أن استماع الإنسان للمتكلم مع رؤيته إياه أبلغ فيما إذا سمعه من دون رؤية. ولهذا قال العلماء لا ينبغي أن يكون بين الإمام والمأمومين فاصل يحجبه عن رؤيتهم، وهذا شيء مجرب. تسمع الخطيب في الخطبة وأن تشاهده فيهز مشاعرك وتتأثر به، وإذا سمعته في شريط التسجيل لم يكن عندك ذاك التأثر، لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوة في الاستماع والفهم والوعي. ومن فوائد هذا الحديث ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على الله، وهكذا كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدئها بالحمد والثناء عليه. ومن أحسنها خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما يعلمهم السورة من القرآن، وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر. وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص ممن يحبون أن يأخذوا بالآثار، فتجد يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من أين جاءت ونستهديه؟ نعم نستهديه نطلب الهداية منه، لكن ما دمنا نريد أن نحافظ على ما ورد في هذه الخطبة فليكن كلامنا فيها حسب ما ورد. ولهذا كنا نقول نستغفره ونتوب إليه، ثم تبين لنا أن كلمة نتوب إليه ليست واردة في هذا الحديث، وإنما الوارد الحمد لله نحمده ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره. كذلك أيضا في الحديث ومن يضلل فلا هادي له، ونسمع بعض الأخوة يقولون ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. أنتم أعلم من الرسول بالاقتباس من القرآن. صحيح أنه ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد في القرآن آية من آيات الله، لكن ما الذي صرف الرسول عنها عليه الصلاة والسلام؟ أجهلا بها أم ماذا؟ فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في هذه الخطبة فليكن على ما ورد، ولا نغير فيها شيئا، لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع. ونحن نعلم أن الإخوة الذين يقولون هذا أنهم لا يريدون يعني الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ينبغي أن يقول ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، لا يريدون هذا قطعا، لكن استحسنوا هذا. والاستحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن. وكان الرسول يبدأ بالحمد والثناء. من فوائد هذا الحديث أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال حرمها الله لأن التحليل والتحريم عند من؟ عند الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذن التحريم والتحليل لله عز وجل، لكن تأمل قوله ولم يحرمها الناس، لأنه لو كان تحريمها بيد الناس لكان تحليلها أيضا بيد الناس، فكأنه يقول ليس لنا أن نحللها والله تعالى هو الذي حرمها، وليس لأحد أن يحللها والله تعالى هو الذي حرمها. ثم قال ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز لإنسان أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. ألبى هنا للظرفية، ألبى للظرفية بمعنى في، وهي تأتي للظرفية كثيرا كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ايش بعده؟ وبالليل، اي وفي الليل. فالباء هنا للظرفيه، يعني لا يحل ان يقتل فيها احدا. وفي قوله يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني والكافر يجوز؟ لا، هذا من باب الاغراء، وان مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر ان يحترم الانسان مكه فلا يسفك بها دما. ولهذا يسمى هذا الوصف الوصف المثير على الالتزام، ان الانسان يلتزم بما علق عليه الايمان بالله واليوم الاخر. واليوم الاخر هو يوم القيامه، وسبق معنى تسميته باليوم الاخر. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل ان يعضد بها شجره، يعضد يعني يقطع، وان كانت مؤذيه. نعم، وان كانت مؤذيه لا يحل ان يقطع في مكه شجره ولو كانت مؤذيه. وذهب بعض اهل العلم الى جواز قطع الشجر المؤذي، وقال انه بمنزله الصائد، فتحريم الصيد اقوى من تحريم الشجر. ومع ذلك لو صار عليك صيد وانت في مكه ولم يندفع الا بالقتل، ايش قتلت ولا حرج عليك. وتحريم الصيد اشد، فكيف بالشجره؟ قالوا هذه الشجره المؤذيه كالصائل، لك ان تقطعها. يعني مثل لو كانت شجره فيها شوك في الطريق وقال اكثر العلماء انه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذيه، لانه في بعض الفاظ الحديث لا يعضد شوكها، لا يعضد شوك، وهذا نص صريح. واما قياسها على الصائل من الصيد فقياس فاسد من وجهين. الوجه الاول انه في مقابله النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ولا عبرة به. والوجه الثاني أنه لا يصح القياس مع الفارق. والفرق بين الشجرة وبين الصائل أن الصائل هو الذي أتى إليك وأراد أذيتك، أما الشجرة فإن مشت إليك الشجرة لتخبطك فاقطعها ولا بأس، لكن إن جئت أنت إليها فأنت الصائل عليه، لست الصائل عليه. ففرق بين الشجرة وبين الصيد أن الصيد هو الذي يأتي بنفسه، وأما الشجرة فليست تأتي بنفسه. ولكن لو سأل سائل وقال هنا هذا طريق مسلوك من زمان ثم نبتت فيه شجرة، فهل يجوز شجرة مؤذية يعني، فهل يجوز قطعها؟ ونقول هذه صائلة الآن هي التي جاءت في طريقنا ولم ينتفع أداها إلا بقطعها. نعم، هذا ربما يكون قياسا صحيحا، ويخص به عموم الحديث لا يعضد بها شجرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعضد بها شجرة مخصوص بما زرعه الآدمي، كرجل غرس نخلة أو شجرة برتقال أو ما أشبه ذلك، فله أن يقطعه. لماذا؟ عجيب، لأنه ملك، لأنه ملك. وفي بعض ألفاظ الحديث لا يقطع شجره، يعني الشجر الذي هو نبت بأمر الله عز وجل لا بفعل الآدمي. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو ملك الإنسان صيدا في الحل ثم دخل به إلى الحرم، هل له أن يذبحه؟ إن قلتم نعم قلنا الآن صح القياس، وهو أن من زرع شجرة من غرس شجرة فله قطرها، وإن قلتم لا ففي النفس شيء. المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن من أدخل مكة صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه، لكنه ملكه وملكه، فإذا أطلقه وأي واحد يمسكه يأخذه من اللي يأخذه ملكه الأول، لكن لا تبقى عليه يده، يجب عليه إطلاقه. ولهذا يقال أنه مرة من المرات جاء الجراد، تعرفون الجراد؟ نعم، أتعرفه يا بن داود؟ طيب، نعم، معروف. المهم صاده الناس من خارج الحرم، من خارج الحرم، ثم دخلوا به إلى مكة وجعلوا يبيعونه في السوق. فذهب بعض الناس إلى القاضي في مكة في ذلك الوقت، وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي، فأمر الرجال إلى أن يذهبوا إلى الأسواق وأن يفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد ويجعلوها تطير، طيروها. لماذا؟ لأن الجراد صيد، ولا يجوز للإنسان أن يقر يده على الصيد وهو في مكة. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن من صاد صيدا خارج الحرم وأدخله الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه كما يشاء، ويذبحه ويأكله حلالا طيبا. وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان أميرا على مكة، كانت يؤتى بها تباع في الأسواق، يخرجون إلى عرفة أو إلى غيرها من الحل ويصيدون ويأتون بها يبيعونه. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقط، فما بالك بالآدمي، أن يعتدي أحد على أحد في مكة. ولهذا ذكر الله أهل مكة بهذا الحكم الكوني القدري الشرعي، قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يمكن أن يحتاج أحد إلى شيء في الدين إلا وفي الكتاب والسنة الجواب عنه. من أين يؤخذ؟ من إيراد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه: إن أحد ترخص بقتال رسول الله. وهذا أمر يرد، ربما يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة مقاتلا ولنا فيه أسوة؟ فأورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الإيراد وأجاب عنه، قال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استسهل القتال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب: فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. سبحان الله، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن هذا من خصائص من؟ من خصائص الرسول، ولله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء. ثم إن هذه الخصيصة أيضا ليست لإهانة الحرم، بل لتعظيم الحرم وتطهيره من الشرك. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه راية الأنصار حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. غاب عن باله رضي الله عنه ما كان ينبغي أن يكون على باله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كذب سعد، بل اليوم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، ما هي ما تستحل. هذا الاستحلال لأمر عظيم جدا، وهو تطهير الكعبة من الشرك والأوثان. ثم أخذ الراية منه، أي من سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج كما تعرفون، أخذها وجعلها في ابنه قيس ابن سعد. فانظر أيضا إلى الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام في تدبيره، أخذها من سعد لقوله هذه المقالة، لكنه لم يخرجها عنه لأن سعد سيد القوم، فجعلها في ابنه. وهذه من السياسة الحكيمة. على كل حال لا نذهب بعيدا، أقول إن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم لا استحلالا للكعبة ولا إهانة للكعبة، ولكن تعظيما لها. ولهذا قال قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهل بعد هذا حجة؟ أجيب لا. ما أي واحد ما يقدر يقول ليش ما أذن الله لي، لماذا أذن لرسوله ولم يأذن؟ لا أحد يقول هكذا. هذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التحليل ليس تحليلا مطلقا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس مطلقا. يقول أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعة دخوله، حتى قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا قال من دخل دار أبي سفيان؟ لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان سيد القوم، فأعطاه هذه المزية. وتعرفون أن السادة لا بد وإن أسلموا لا بد أن يكون لهم شيء في نفوسهم من حب التخصيص بشيء ما. لكن إذا قال قائل أين الخصيصة لأبي سفيان بعد قوله ومن دخل داره فهو آمن؟ نقول فيها خصيصة. لو كنت في السوق وبيتك بعيد وليس حولك إلا بيت أبي سفيان فدخلت، تأمن أو لا تأمن؟ ها؟ تأمن. لكن لو دخلت بيت غيره فمقتضى الحديث لا تأمن. طيب يقول ساعة من النهار، فما هذه الساعة؟ قال أهل العلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، يعني أحلت له على قدر الضرورة فقط. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقييد الحكم الشرعي، جواز تقييد الحكم الشرعي، لأنه أحلت ساعة من النهار ثم حرمت. وبعضهم قال فيه دليل على جواز النسخ مرتين، لأنه نسخ التحريم أولا ثم نسخ التحليل ثانيا فعادت حرمتها، يقول اليوم كحرمتها بالأمس. وأيا كان، يعني لو أن الحكم غير مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه إذا جاز تغييره مرة جاز تغييره أكثر. متى جاز النسخ مرة جاز النسخ أكثر من مرة، لأن النسخ إنما هو لمصلحة من؟ عجيب جماعة، لمصلحة العباد. قد يصلح العباد إيجاب هذا الشيء اليوم وتحريمه غدا، وليس النسخ من باب البدء على الله كما قالت اليهود. اليهود يقولون ما يمكن أن الله ينسخ أبدا، لأن النسخ معناه علم بعد جهل، فيكون الحكم الأول كالتجربة. شوف كيف الكلام هذا، يقول إذا قلت من الله يجوز ينسخ يحلل اليوم ويحرم غدا، معناه أنه ليس عنده علم. شرع بالأول هذا الحكم ثم جرب فوجده لا أصلح فعاد إلى الحكم الآخر. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. وأنتم الآن اليهود في شريعتكم نسخ، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم هم يقولون إن دينهم نسخ ما سبق في بني إسرائيل. من فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ الشاهد الغائب لقول عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب، وقلنا قبل قليل وكذلك يبلغ العالم من الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يريدون الشبه، وذلك بقول عام أنا أعلم منك يا أبا شريح، وكذب والله ما هو أعلم منه، لأن أبا شريح مو صحابي، لأن أبا شريح جاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد قاس في مقابلة النص فأشبه إبليس. قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة الخيانة، يعني أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خائن، فالبيعة لبني أمية وليست له، لكنه خان ولجأ إلى الحرم، فالحرم لا يعيد هؤلاء. يعني لو أن رجلا عصى ولجأ إلى الحرم، فعلى قول عمرو بن سعيد لا يعيد الحرم، نقتله إن كان قد فر من القتل، إن كان فر من القتل قد السرقة نقطعه، يعني لا يعيد، إنما الحرم يعيد من فيه. وأما الذي فر بدم أو خرب أو خيانة بدم أو الفاسق العاصي فلا يعيده، ولكنه كذب في هذا. الحرم يعيد كل من لجأ إليه. أولاً جاء نعم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمناً، وفي الآية الأخرى رب اجعل هذا بلداً آمناً، وقد جعله الله بلداً آمناً يأمن فيه الناس، حتى أنه في الجاهلية يرى الإنسان قاتل أبيه في مكة ولا يقتله وهو قاتل أبيه، مع أنهم جاهلية جهلاء. نعم. فإن قال قائل إذن نأمر كل إنسان مجرم أن يذهب إلى مكة وتعيده، ماذا نقول؟ نقول نعم تعيده، ولكن يعامل معاملة تقتضي أن يخرج من مكة. قال العلماء لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يكلم ولا يطعم إن طلب طعاما ولا يسقى إن طلب شراب. وبعد إذن نعم تضيق عليه ويمشي يطلع. قد يأتي مثلا بوعاء من تمر وبسقاء من ماء ويستظل في شجرة، لكن ما سوف ينفد، فيضيق عليه بهذا بالهجر في الوقت. يعني نحن ما مسكنا وقلنا يلا اطلع، هجرناه، فإذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج، إذا خرج عاملناه بما يقتضيه جرمه. وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى، فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئا فليفعل. وأظن ابن داود قد وكل إليها أن يكتب الأحاديث المنتقات في صحيح مسلم، والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. نعم سليم. نعم هذا جيد. نعم حديث هذا جيد في فوائد. نعم سليم. وما ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم، لكن احيانا يصيدون الصيد يبيعونه، واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاثه، ما انا محتاجه اليوم، بخليه عندي يومين ثلاثه ثم اذبح. نعم ايش؟ نعم ما هو متعذر ولا متعسر، صحيح في شيء من التعسر لكن تعذر مو متعذر. خلى معه جندي او جنديان ويقال اقتل، لا احد يكلمه ولا احد يبيع عليه ولا شيء، ما يلقى ما يلقى، هو ما نبي يقف على الدكان وياخذ ياخذ منه، لو اراد ما حصل له هذا. نعم كيف؟
لفظه حلة.
نعم.
الكتاب والسنة.
نعم.
يشعر على أن الأمر في الأصل كان حراما، فيكون في شيء من النسخ، فيكون لفظه حلة يعني كأنه.
لا لا، قد يكون حل إقرار الحل.
طيب ماذا يفيد حلة؟
مثل أحل لكم صيد البحر وطعام. ما في تحريم من قبل. لكن هنا لما ذكر ما حرمها ولم يحرم الناس قال وأحلت، هذا تحليل بعد تحليل، فالتحليل قد يرد بمعنى الإقرار في نفس مكة لما يجوز، يجوز يصيدوه خارجا ثم يأكلوه في مكة يطبخوه في العام، في أظن العام هو العام أو قبل العام كثر الجراد في رمضان، العام كثر الجراد في رمضان وصار الناس يأخذون يعني كميات. نعم لا أدى الذي يداس بدون قصد لا ما يضر، يداس بلا قصد لا يضر، لكن في ناس صاروا يعني أخذوا أكياس كما سمعت وطبخوه وأكلوه، فهو حرام عليهم من جهة وعليهم ضمان فدية، لكن ما هي الفدية بعد الأذان إن شاء الله. نأذن له أعطاك ياهم أبجاد. أقول ماذا يكون فدية هذا الجراد؟ يقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين كل جرادة بتمرة، قال تمرة خير من جرادة، وهذا صحيح التمرة خير من الجرادة، إلا في وقتنا الآن لو تأتي إلى صبي تقول بعطيك هذه الجرادة وأعطني 10 تمر يعطيك كل ما يعطيك اشتراك
يعطيك
ها
يعطيك.
نعم يلعب بها، نعم يلعب بها وينظر فيها، لكن على كل حال الجراد ليس له مثل من النعم، فيكون فيه قيمته في مكانه توزع على فقراء الحرم. من أولا يبين لهم هذا ما يجوز، ثم إذا كانوا جاهلين فالقاعدة عندنا المعروفة ما هي؟ أن الإنسان المعذور بجهل ما على الشيء، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا، فإذا قتل المحرم الصيد وهو جاهل يحسب أنه لا يحرم فليس عليه شيء، وإذا أكله مثلا بعد قتله وهو يظن أنه ليس بحرام فليس عليه شيء، كل المحرمات مع الجهل ليس فيها شيء، هذا القاعدة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم.
أنت أنك ذكر للنبي ولا ذكر النبي؟
ذكر النبي.
ذكر ضمن الذال؟
نعم.
والله من ظهر ابن الفاعل احسن. نعم. نعم. اقول ذكر ظهر احسن. يعني ابا بكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. نعم. ان دماءكم فان دماءكم.
فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
سبق لنا معنى الحديث.
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أقرأ الحديث.
نعم.
أقرأ الحديث الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكذب على الله ورسوله ليس كذبا كالكذب على غيرهم، لأن الكذب على الله ورسوله يتضمن حكما شرعيا أو يتضمن وصفا لله عز وجل لا يصح عنه. ولهذا كان أعظم الكذب الكذب على الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة كالكذب على الله سواء، لأن الكذب على الرسول في الشريعة يريد أن يثبت شيئاً على أنه شريعة من شرائع الله، وليس كذلك. أما الكذب على من سواهما فيختلف، فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيره من العلماء أو من غير العلماء، لأن الكذب على علماء الشريعة يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه يريد أن يثبت بما نقله عن العلماء شريعة ليست من شريعة الله. وبعد ذلك كلما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشد إثما. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأن هذه تضمنت يمينا كاذبا واقتطاع حق مسلم، فتضاعف فيها الإثم والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف حديث تتضمن أن من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، أي سكنه، وسيأتي الكلام على أفراد هذه الأحاديث. وهذا الحديث عده علماء المصطلح من المتواتر لفظا ومعنى، لأن المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتواتر إما لفظه وإما معناه، ولا يضر تغير الألفاظ ما دام المعنى واحدا، لكن التواتر المعنوي يدل على حوادث متنوعة تنصب في شيء واحد. المتواتر اللفظي نفس اللفظ لكن قد يغيره بعض الرواة، كما في هذا الحديث مثلا، عندنا روي هذا الحديث من عدة أوجه، مختلف اللفظ لكنه مختلف اللفظ والمعنى واحد. لكن مثلا نأتي إلى المسعى الخفين، المسعى الخفين ليس متواتر لفظي بل هو متواتر معنوي، يعني في أحاديث في مدة المس، في كيفية المس، في إثبات المس، فبمجموعها على معنى واحد وهو المس، يكون المس على الخفين متواترا، تواترا معنويا. ونضرب لذلك مثلا بشيء محسوس، جاءنا رجل فقال وجدت فلانا نزل به ضيوف فذبح لهم شاة، وقال آخر وجدت فلانا نزل به ضيوف فأسكنهم في بيت جميل، وقال آخر رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فكساهم كسوة جميلة، وقال الثاني رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فأركبهم مراكب فخمة، وقال السادس رأيت فلانا نزل به ضيوف فأعطى كل واحد 100 دينار مثلا. نسمي هذا إيش؟ تواترا معنويا. نوع الكرم مختلف، لكن كل هذه الأفعال تنصب في شيء واحد وهو كرمه، فيكون ثبوت كرم هذا الرجل متواتر. حديث الذي نحن فيه الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، تواترت الأحاديث فيه تواترا لفظيا، وإن تغير اللفظ بعض الشيء، بأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى كذب عليه أن نسب، أي نسب إليه القول وهو كاذب، أو نسب إليه الفعل وهو كاذب، أو نسب إليه الإقرار وهو كاذب، لكن أشدها القول. فإذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وهو كاذب، يعلم أنه كاذب، يكون هذا قد تبوأ مقعده من النار، يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا قوليا. وإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وهو يعلم أنه كاذب، يكون كذب على الرسول كذبا فعليا. وإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع فلانا يقول كذا وكذا ولم ينكر عليه فهذا كذبا إقراريا. فالكذب على الرسول يتضمن القول والفعل والإقرار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يلج بمعنى يدخل، كقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولكن هنا أشكال، فليلج كيف يؤمر الإنسان بالولوج في النار؟ نقول هذا أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، فهما يتعاوران، يعني كل واحد يكون عريا في مقام الثاني. من إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن معناه الأمر. ومن الأمر بمعنى الخبر قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى ونحن نحمل خطاياكم، لكن جاءت بصيغة الأمر. فليلج النار مثلها، يعني فقد ولج النار، فهو أمر بمعنى الخبر. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث، قلت للزبير، يقول عبد الله وهو أبوه. ومثل هذا التعبير عند العامة يستنكر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة